150 إذا يجيبا كل وحدة اثنين مثلا، لنفرض أقل شيء أقل تقدير، الآن يقصد الإمام الحسن عنده 300 من الأولاد. ها وين تعرف شقد أولاد الإمام الحسن؟ أولاد الإمام الحسن ذكور وأناث مجموعهم 20. نبه لي شوية زين،
هذا التاريخ بين يديك شوفه، مجموع أولاد 20 بين ذكر وأنثى. زين اللي يتزوج 300 زين، ليش ما ولدن إذن ليش؟ الى جانب هذا الامام الحسن، لما نرجع الى اشغاله وارتباطاته واعماله والتزاماته، لا وضع الاجتماعي يساعد على هذا، ولا وضعه وابتلاءاته والتزاماته ما تحدد له هالقد فراغ للزواج والطلاق. هاي 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 ثلاثة اربعة التمرع لك. سمعت في يوم واحد من المؤرخين يهرج على المتوكل؟ المتوكل تدري شقد عنده بس بالقصر الجعفري؟ شوف عندك الطبري، شوف ابن الاثير، شوف مروج الذهب للمسعودي، عنده 4000 جارية. كان 4000 جارية، ها هذا يعني بملك اليمين متزوج 4000 جارية. سمعت التاريخ خرج عليه يوم من الايام؟ ابدا ما يهرج عليه. ليش؟ لان هذا المتوكل. الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك متزوج 63 امرأة. إذا تحب راجع معظم ما ذكره المؤرخون في ترجمة لهذا الرجل. سمعت التاريخ خرج عليه يوم من الأيام؟ أبدا ما هرج عليه التاريخ. ليش؟ لأن ما المقصود أن يهرج عليه، لكن هذا الحسن ابن علي بن أبي طالب لازم يهرج عليه التاريخ. ليش؟ لأن هذا أبوه علي بن أبي طالب. هاي مصيبة منه، خلينا نلحقها منه. نبالي زين، الواقع أن هاللون من التاريخ هذا الموضوع اللي يجري يصور الامام الحسن انسان منصرف الى الجنس، ما عنده الا ان يزوج ويطلق، هذا كلام باطل تماما. هذا لون من الكلام لا يقره التاريخ الصحيح بحال من الاحوال. زين، اذا كثر عدد ازواج الامام سلام الله عليه من بعد هالأدلة اللي ذكرتها لك؟ ترى كان عدد ازواج الامام على اكثر الروايات 9، والا الروايات الصحيحة 7. ها واغلب زواجها كان زواج لهدف اجتماعي، مو زواج لهدف جنسي. خل اضرب لك، يعني اضرب لك مثل الاشعث ابن قيس. الاشعث اولا هو اللي يقول لعبد الرحمن ابن ملجم النجا لحاجتك فقد فضحك الفجر، هو اللي اشترك بقتل الامام علي. زين، الاشعث هو اللي خلق المشكلة مال الخوارج يوم صفين لما رفعوا المصاحف. زين، ابن محمد ابن الاشعث هو اللي خدع مسلم واعطاه الامان. عبد الرحمن ابن الاشعث هو اللي رمى الحسين بسهم فوقع في حنكه. جعدة هي اللي دست السم للامام الحسن. طيب ارجوك، ماكو بيت يتزوج منه الحسن احسن من هذا البيت؟ ليش الامام يتزوج بنت الاشعث؟ شنو الغاية من هذا؟ واضح الغاية شنو. هذا رجل كان يرأس قبيلة 100,000، أراد الإمام أن يكسب وده، يبعده شوية عن طريق المعارضة، أراد أن يقرب إلى حد ما خطب منه بنته، أطاها للإمام الحسن، وإلا ما كان بدافع من الدوافع الأخرى أبدا، ما كان بدافع جنس، ولا أن الإمام الحسن ما كو بيت آخر يخطب منه. أكو مثلا جارية يتزوجها الإمام الحسن، الإمام الحسن ابن رسول الله سيد شباب أهل الجنة، يتزوج الجارية حتى يكسر العادة من عادات الجاهلية. اللي كانت تعتبر ابن الجارية هجين، كان اكو هدف اجتماعي بزواجه. وهكذا ومجموع ازواج الامام الحسن سلام الله عليه ترى الصحيح 7 أو 9 على اكثر الروايات، اما هاي الروايات المخرفة المهرجة لا يعتد بها. زين، استاذ قد تقول لي شلون مؤرخ محترم، قد تقول لي شلون مؤرخ محترم يروي رواية كذب؟ قال اضرب لك مثل، قد مثل واحد اضرب لك، ما ادري اللي عنده منكم منهاج السنه لابن تيميه، خلي نشوف منهاج السنه. يقول الشيخ ابن تيميه يقول اكو قسم من الشيعه ذولا ما يصلون. ليش؟ يقول خاف يشتغلون بالصلاه ويطلع صاحب الزمان وهم مشغولين بالصلاه، فذولا واقفين ينتظروه حتى بس يطلع يطاردون وراه، خاف يفوتهم هم اثناء الصلاه. زين، ارجوك هاي مساجد الشيعه مملوءه قدام عينك، تلقى لك اكو بيها واحد انه يصلي ينتظر صاحب الزمان يطلع. زين، اكو شلون اكو كذب العن من هذا الكذب؟ ليش يعني الكذب ما ليش يعني مع الأسف والله أخي، يا أخي والله مع الأسف أن الضحية المسلمين، ها مع الأسف أن المسلمين هم اللي يصيرون ضحية، وإلا هذول راحوا لقوا ربهم والله عز وجل هو يعرف تكليفه وياهم. زين، بس المسألة يا مولانا التاريخ معظمه من هالنوع من هالكلام الفارغ اللي ما إلى طعمه. فإذا ما يمكن إحنا نعتز بتاريخ من هذا النمط ولا يمكن نعتمد عليه. تاريخ يجب أن يكون واقع، لأن التاريخ يكون يعكس أمانة، أمانة في عنق المؤرخ. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الكلمة وراءها مسؤولية. الله عز وجل يكتب كل صغير وكبير. الله غدا يسائلنا عن الصغيرة والكبيرة. زين، هاي وحدة. الثانية، أرادوا أن يصورون الإمام الحسن أن واحد يخاف من الحرب، جبان، وإنما صالح معاوية حبا بالحياة. زين، خلينا نجي نشوف تاريخ الإمام الحسن يوحي بهذا. هل ممكن كان الإمام الحسن يخاف من الحرب؟ يولا تاريخ الإمام الحسن خلاف هذا. خلاص أعرض لك تاريخه. صور الإمام الحسن شو وقت انولد؟ انولد الإمام الحسن بالسنة الثانية للهجرة، يعني عمره في وفاة النبي قد 7 سنين أو 8. طيب، في خلال أيام خلافة الخليفة الثاني 2 سنين أو 10 سنين، أيام خلافة الخليفة الثالث، يعني من مر عليه صار عمره 14 سنة، أيام خلافة الخليفة الثاني، الخليفة الثاني طلع الحسن والحسين في الجهاد، طلعوا بالجهاد يقاتلون في الفتوحات مع المسلمين، اشتركوا بيا فتوحات. اشترك الإمام الحسن في فتح طبرستان. زين، كان يطلع قائد كتيبة بيد شيف، يطلع يقاتل ويرجع وقد بنى على قدم عليه بنيانا. طيب، اشترك في فتح اصفهان. زين، شوف تاريخ اصفهان، الإمام الحسن أحد الذين اشتركوا في الفتح. بعد اشترك الإمام في أيام خلافة الخليفة الثالث بالفتوحات، في فتوحات إفريقية، كان أحد القوات الذين يقاتلون، يعني عمره 14 سنة وبدأ يحمل السيف ويقاتل، يرجع وعلى قدم قد بنى عليه بنيانا. زين، انتهى دور الخلفاء، اجى دور الإمام علي. أيضا الإمام الحسن كان يحمل السيف ويقاتل بالحروب الثلاثة، اشترك بالحرب يوم الجمل ويوم صفين ويوم النهروان. زين، 3 ذني اشترك بهم. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين يقول املكوا عني هذين الغلامين، إني أخشى أن ينقطع بهما نسل رسول الله. طيب، أرجوك، اللي من عمره 14 سنة، مثل آخر أضرب لك، لما صارت الثورة العارمة بالمدينة، الثورة العارمة لما اجوا لقتل الخليفة الثالث وصارت الثورة، من وقف يدافع؟ اللي وقفوا يدافعون بالباب الحسن والحسين، وما حد قدر يطب من الثوار من الباب، ما طول الحسن والحسين واقفين. زين، تصوروا من الجانب الثاني من هناك. ولذلك سألوه المروان، شوف اللي عدكم، اللي عدى من عدكم الصواعق المحرقة لابن حجر، خلي شوفه. سألوه لمروان ابن الحكم، قالوا له اكو ناس يتهمون الامام علي بان كان ما دافع هالقد عن الخليفة الثالث، شنو رأيك؟ قال والله لقد كان اشد الناس دفاعا عنه وقتالا دونه. قالوا له اذا ليش تشتموا انتو الامويين على المنابر؟ قال ان امرنا لا يستقيم الا بذلك، شغلنا ما يصير الا ما يمشي الا بهذه. انسوا يعني، كان هذا زين شوية، هذا حكاها بصراحة. زين، زين، في الواقع الحسن والحسين اللي كانوا بالباب يقاتلان معه، وكان الواحد من عندهم وهو صبي بيده سيفه ويقاتل، ارجوك اللي عمره 14 سنة وينزل الى لهوات الحرب، هذا يخشى من الحرب، يخشى من القتال؟ الامام الحسن كان يخشى من القتال؟ اللي كان قائد في 4 فتوح هو يخشى من القتال؟ طبيعي لا، لانه تاريخه تاريخ حافل بالقتال وبالبطولات. اذا شنو اللي دفع الامام الحسن سلام الله عليه الى الصلح؟ شنو اللي دفعه؟ هل دفعه حب المال؟ الامام الحسن كانت الاموال لا تساوي عنده شيئا، يدخل عليه واحد، نعم، يدخل عليه واحد يسأله يقول له ابن رسول الله انا جئتك سائل، يلتفت الى غلامه يقول له انظر ما عندنا بالخزانة، قال له سيدي عندنا 50,000 درهم الباقية بالخزانة، قال له احملها اليه. احملها اليه، خذها اليه. وقف له قال له سيدي لم لا تركتني ابوح بمدحتي، انا مسوي لك كم بيت شعر جاي امدحك بهم. قال نحن اناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والامل، تجود قبل السؤال انفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. شاطر الله بامواله مرتين، وخرج لله من جميع امواله ثلاث مرات. ارجوك هذا شنو يعني كان؟ باي دافع دفع اذا للبقاء بالدنيا؟ الاموال هالشكل عنده بحيث ما يترك شيء، ما يترك درهم بالبيت، كل اماله يخرجها لله، حتى الخف اللي لبسه يطلع يصدق به، حتى الخف يخلع طيلسانه وجبت يعطيها الى السائل اذا ما عنده اموال. طيب شنو اللي دفع للامام الحسن؟ لا حب للدنيا. كان اذا نزل الى التلبية الى الكعبة ما يقدر يكمل لفظة لبيك، بنص لبيك وتنقطع بلسانه، يختنق بها. يقول له واحد من اصحابه لما يا ابن رسول الله؟ يقول له اخشى ان يأتي الجواب لا لبيك ولا سعديك. كان الامام سلام الله عليه يدخل يسمعون نص الليل صوته يشق استار الظلام بالكعبة، يا محسن قد اتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. كان دأب العبادة، دأبه العبادة والورع والتقوى، حج 25 حج على رجليه والنجائب تقاد بين يديه. الى ان اجى لي سعد ابن ابي وقاص قال لي يا ابن رسول الله انت تمشي ماشي على قدميك، الحجاج يشوفوك وانت سيد شباب اهل الجنة ماشي ما يمشون ينزلون، فعليه يو تتجنب الطريق يو تركب؟ قال لا اتجنب الطريق. فتجنب الطريق، هذا دأبه، هذا ديدنه. اذا شنو اللي خلى صالح معاوية حبا بالمال حبا بالجاه؟ يعني وشنو قيمة الكرسي اللي يحتاج الامام الحسن؟ يحتاج الى كرسي الامام الحسن؟ الى كرسي في النفوس؟ نعم. اذا شنو اللي دفعه؟ انا اقول لك اللي دفعه، اللي دفع الامام سلام الله عليه جابت له الاستخبارات مالته، جابت له مجموعة من الاسماء، ذولا كانت تصلهم كتب معاوية ومجاوبين معاوية، جاوبوه ان احببت ان نسلمك الحسن يدا بيد فعنا. يعني كاتبي للمعاوية ان بس يصير القتال احنا ننسحب ونحدث هزة بالجيش ونسلمك الحسن يدا بيد. ولذلك مرتين رموه بالسهام وهو مستلئم بالدرع باثناء الصلاة. الامام سلام الله عليه فكر بين امرين، هذول يحكم بيهم السيف يقتل مقتلة كبيرة منهم، ها يعرف يداويهم، لكن يقول ابي انا اقتل لهالمقتلة الكبيرة اقتل نص المجتمع هذا؟ لان هذول في واقع الامر ما كانوا يهون عليهم ان الامام الحسن يأتي الى الحكم. ليش؟ لان يقولون هذا راح اسلوبه اسلوب ابوه كان يطي قنبر ويطي الحسن والحسين ويطي الرؤساء كلهم على شكل واحد. هذا يجي عاملنا حالنا حال الناس، يعني حالنا حال العبيد، لا يفرق بين، لا يميز رؤساء على سائر الناس، ولا يميز عربي على غير عربي، ولا 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 هذول اذا وصل الحكم لهم ننتهي الى هالنتيجه. هاي من ناحيه، من ناحيه ان اباه وتر الاقرب والابعد، بيوتات قريش معظمها كانت بغضه. الامام احس ان معاويه وصلت للمكاتيب، ان شئت ان نسلمك الحسن يدا بيد فعنا. ادرك الامام ان اذا نزل للقتال راح تدور الدائره عليه من على شكم بيت من احبائه، هذول الصادقين اهل الولاء الصدق راح تدور الدائره عليهم يلبحون عن اخرهم. ولذلك لما طبع لي ابو سعيد قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، قال له تعال لا تقول هكذا، انا انما تركت القتال ابقاء عليك وعلى قومك، شكم بيت مثلك ذولا ابقيتكم، تركت القتال من اجلكم، والا انا مو معاوية ابلغ مني بالجهاد ولا اكثر مني حبا لله، انا مو ذاك الانسان المتقاعش عن الجهاد، بس لا يعصى لا يغير علي رأيي، اتركوا لي حرية رأيي، انا اعرف ليش تركت القتال، انا تركت القتال لهذا السبب. هو هذا الدافع، الدافع حتى شوف اجى المغيرة ابن شعبة ويا وفد مودي معاوية يفاوض الامام الحسن، وين الامام المعسكر بالمدائن فوق من بغداد، بهالمكان دخل المغيرة قال له انا احمل لك عرض من معاوية بان تترك القتال ولك ولاية العهد ولك الشيء الفلاني الشيء الفلاني وهي صحيفة بيضاء الشروط اللي تريدها امليها. قال الامام عد الى صاحبك وابلغ ليس بيني وبينه الا السير. والناس قاعدين يسمعون. طلع المغيرة ويا جماعة مروا بالجيش. ايش قاموا يقولون بالجيش؟ الحمد لله الذي اطفأ النائرة واصلح امر الامة ان ابن رسول الله قد وافق على الصلح. يظهر الحكاية لها توقيت. بمجرد ان ذولا لبوا هالكلمة انتشرت كما تنتشر النار بالهشيم اليابس انه يريد ان يصالح. ركضوا طاردوا وين؟ للامام. اقبلوا اليه جلبوا البساطة من تحته حتى قلبوه. اجا واحد طعنه بمغول في فخذه وقف له واحد يقول له اشركت كما اشرك ابوك. كلها صارت بلحظة هاي. اكو توقيت بالجيش. الامام سلام الله عليه قال والله ان هذا الامر ما زادني الا بصيرة فيكم. الذي عاد رجع اضطر بان يصالح. صالح معاوية وعاد طلع من الكوفة تهيأ للخروج. اطال النظر الى الكوفة لما اراد ان يخرج قال وما عنقلا فارقت دار احبتي هم المانعون حوزتي وذماري. وفعلا انتقل من الكوفة ورجع الى المدينة انطوى على المه وعلى جراحه الى ان دس له معاوية السم. يهون الخطب ان جنازة الامام الحسن تولى نقلها الحسين ووقفولها بن هاشم واوصلوا الى القبر في لحظات الاخيرة. ووقف الحسين على قبره فابنه. لكن هلم الخطب في موقف الحسين على اخ اخر له. شو وقت يوم الطف عندما وقف على جسد اخيه العباس. المؤرخين يقولون العباس احدى عينيه قد جمد عليها الدم والثانية نبت فيها السهم وما كانت اكو عنده ايد حتى يقدر ينتزع السهم. ما كان يرى. احس بحركة رجل عند رأسه. تصور انه رجل من الاعداء جاء لضرب عنقه. قال يا هذا اقسم عليك بمن تعبد. اصغى اليه الحسين ليسمع ما يقول. يا هذا اقسم عليك بمن تعبد الا ما تركتني فواق ناقة. خليني دقائق شوية. قال ما تصنع بها يا نور عيني. قال حتى يأتي الي اخي وابن والدي ودعوني واشمه ويشمني. قال له الحسين انا اخوك وابن والدك. قال ابو عبد الله عند رأسي. قال بلى. قال ضع فمك على فمه. وضع فمه على فمه حتى فاضت روحه الطاهرة ورأسه في حجر الحسين. قام الحسين يكفكف دموعه بمنديل بيده. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثمه. هونت يا ابن ابي مصارع اخوتي والجرح يسكنه الذي هو عالمه. رجع الى الخيمة تلقته اخته زينب. قالت اخي كانت لك عادة اذا رجعت الى المخيم يأتي معك العباس. اراك رجعت وحدك. قال عظم الله لك الاجر بهذه الفضل. لقد تركته على المشرع دام الوريدين. وضعت يدها على رأسها صاحت واخا. ارادت النزول الى المعركة. وضع يده على صدرها. قال اخي الى ارجعي لا تشمتي بنا الاعداء. رجعت بقيت في نفسها لوعة الى ان جن عليها الليل. نزلت الى نهر العلقم. انا رايحة
العباس قل نومك يا خويا مو محله أخي من يحميني بنات محمد إن صرنا يسترحم.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا جبن صب دمعة دم الفقد الحسن ومصيبته، تحب تواسي الكرات والزهرات هذه الليلة يا فاطمة. يا جبن صب اسمع 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 رحم الله والديك. يا جبن صب دمعة دم الفقد الحسن ومصيبته، ما من رسول ولا نبي إلا وتصب دم دمعته، ما من رسول ولا نبي إلا وتصب دم دمعته، وتتناوح أملاك السماء تنوح الشبل سر هلأته، تواسي الرسول المصطفى هذه الليلة، تواسي الرسول المصطفى بفقد الحسن ريحانته، هالليل ردت عن ابن عادل مصيبة برعة الزهراء يا فاطمة. هالليل ردت عن ابن عادل مصيبة برعته، كان الضلع اسمع 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 كان الضلع جوا انكسر آيا ضلعها وكسرته، وانعادت بفقد الحسن مصيبة أبوها وطبرته. كان الضلع جوا انكسر عني آيا ضلعها وكسرته، وانعادت بفقد الحسن مصيبة أبوه وطبرته، وتجدد طبرة علي من دم صبغه وشيبته. كل هالمصايب عن بين عادة وهيجت والنجان، الون المصاب المشتبه وناشد حضر بجنازته، شافش حصل شافش جرى على الحسن ساعة دفنته، وشاف المرامي والنبل النعش الحسن من صابته، ما نعود دفنا ويا النبي يعرفها من هل من عته. الله يعين المصطفى الله يعين المصطفى، اش حامل قهر من امته، اخذ القلب يا سيف حزن وبضعه، عمر انجر ايام ظلت بضعه، مصاب الحسن ذكرني ضلعه بضعه، يا يوم اللي من دفعه الباب اتكسر، ايه يوم الذي بدفعه الباب اتكسر، دمع الجفن دمع الوجه يا ريت يا ريت يا ريت، دمع الجفن دمع الوجه يا ريت، وجاراني حسني وبالصبر يا ريت، قبل الحسن شد القطع يا ريت يا ريت يا ريت، ولا شوف شبدة بالطشن تتنثار، جعدة يا دمعي دوك صحن الوجن، جعدة جعدة على المسموم رايح بغدوير، جعدة يا ابو اليمة لاخوك الحسن، جعدة يا قبر من حانة خير الوصية، يا قبر من حانة خير يا مظلوم. العين بس عام وسايف الحزم نحشا صار بس عام ومن عودتنا يا سيد البريه من عودتنا يا سيد
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند العنوان التالي: الكاظمي في طهران والعلاقات الإيرانية العراقية في الميزان. أهلا بكم مستمعينا الأكارم. يزور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العاصمة طهران في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين في الجمهورية الإسلامية على عدة مستويات. وتمثل زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى بغداد والمسؤولين العراقيين إلى طهران أحد أوجه العلاقة البارزة التي تكشف عن عمق العلاقة بينهما وشمولها لجميع مناحي الحياة المختلفة. وفضلا عن الجوانب الاقتصادية بين البلدين والتجارية التي قاربت 15 مليار دولار سنويا فهي تتسع باضطراد، فإن إنشاء المحطات الكهربائية ومساعدة العراق في ملف الطاقة له دوره المهم في استقرار العراق وأمنه. وليس غريبا مستمعينا الأكارم أن تتعرض خطوط الطاقة بين إيران والعراق إلى عشرات أعمال التخريب من قبل الدواعش ذيول المحور الصهيوني للاضطرار أو للأضرار بالعراق من جهة، ولحرمان إيران والتضييق عليها بتصدير فائض طاقتها إلى شقيقتها جمهورية العراق. على المستوى السياسي وعلاقات دول المنطقة يطلع العراق بدور فاعل في توفير فرص للحوار واللقاء بين الجمهورية الإسلامية والمملكة السعودية، ما يقلل من فرص التشنج والتوتر في المنطقة وبما ينعكس على جميع دولها إيجابيا. وكشف السفير الإيراني لدى بغداد الدكتور يرج مسجدي مؤخرا أن إيران تعمل على قدم وساق لإنشاء أكبر محطة كهرباء في الرميلة بالبصرة، وسوف تقوم بإنتاج 3000 ميغاوات، مؤكدا أن إنشاء محطات الطاقة سيكون ويتم بسرعة ممكنة. وشكر مسجدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قائلا أن العراق وفر الأجواء لإجراء المفاوضات بين طهران والرياض، مشيرا إلى أن بغداد استضافت 3 جولات لمفاوضات بين ممثلي البلدين. المنزعجون من الدور الإيراني وعلاقة إيران بالعراق وعلى رأسهم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية يحاولون عرقلة هذه الأدوار وتخريب هذه العلاقات، ولكن محاولاتهم تصطدم دائما بإرادة صلبة لن تنخدع بالألاعيب الأمريكية. وفضلا عن العلاقات الاقتصادية والسياسية تشكل السياحة الدينية والزيارات المتبادلة بين أبناء البلدين وخصوصا في المواسم العبادية الكبيرة كعاشوراء والأربعين والخامس عشر من شهر شعبان وليلة عرفة، هي أحد المظاهر الفريدة في علاقات الدول وكذلك الشعوب. ففي هذه المواسم يكون ويجتمع ملايين الإيرانيين لزيارة عتبات الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في العراق، فيما يجدون من الكرم العراقي والاستقبال الحميم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، حتى أصبحت هذه الزيارات من عجائب السلوك الإنساني في زمن الصراع المادي والتنافس التجاري. إذن الكاظمي في طهران والعلاقات الإيرانية العراقية في تصاعد مستمر، بل أصبحت هذه العلاقة طريقا لنجاح علاقات أخرى مهمة لأمن المنطقة.
We'll be right back.
نحييكم في هذا البرنامج مستمعينا الكرام. عراق الرافدين، سنحاول الوقوف إن شاء الله عند زيارة المسؤولين العراقيين إلى العاصمة طهران، وطبعا لابد لنا من الحديث عن تأثيرات التواجد الأمريكي في العراق على العلاقة بإيران، وكيف تتصرف طبعا إيران إزاء هذه المسألة، حيث قد رأينا موجة من التأثيرات الإعلامية والفيسبوكية حاولت خدش وجه العلاقة مع إيران بمهاجمة قنصلياتها في النجف وكربلاء في فترات سابقة، لكن المشهد الشعبي يختلف عن هذه المؤامرات الفتنوية التي تحصل. وبطبيعة الحال سوف نتحدث إن شاء الله عن المشاريع في الخدمات الكهربائية وسائر الأمور والتبادل التجاري بين إيران والعراق والمشاريع الاستراتيجية في حقيبة هذه الزيارة. اسمحوا لي أتوقف مع أحبائنا الأكارم الذين تواصلوا معنا في إطار لقائنا من العراق، كربلاء المقدسة. الدكتور ياسر الحسيني بعث إلينا هذه الرسالة، استمعوا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الفاضل، يجب أن يكون هناك أولوية في التعامل. عندما نتعامل مع الجيران نتعامل يجب مع الجار الأقرب، ونؤمن أمورنا مع جارنا الأقرب قبل الجار الأبعد. قبل الجار الأبعد يا سيد الكريم، حتى في القرآن الكريم قسم أنواع الجيران إلى يعني أصناف متعددة يعني كثيرة، وأعطاها تسميات أخرى، وكل شخص من هذه الأصناف له تعامل معين. فعلينا عندما نتعامل مع دولنا الجارة يجب أن نرى من هو الجار الذي يكون أقرب لنا وطنيا، أقرب لنا مذهبيا، أقرب لنا من ناحية العمق الاستراتيجي، أقرب لنا من ناحية العمق العقائدي. فلا نرى إلا الجار إيران في هذه الأمور. نعم، يجب أن نحافظ على علاقاتنا مع الجيران الآخرين، ولكن للجمهورية الإسلامية يجب أن يكون لها أولوية قصوى. فعندما نتكلم عن العمق العقائدي، ثلاثة أرباع الشعب العراقي، أكثر من 68-70% هم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فهؤلاء لهم عمق تاريخي مع الجمهورية الإسلامية، لهم عمق عقائدي، لهم عمق سياسي، لهم عمق استراتيجي. فعندما حصل داعش وأتى الاجتياح الداعش الكبير الذي أسقط الموصل والأنبار وأسقط ثلث العراق في ذلك الوقت بفترة وجيزة جدا، من الذي وقف مع الشعب العراقي في ذلك الوقت وفتح الجسور البرية والجوية معنا وساندنا في هذه الحرب وقوى شوكتنا في هذه الحرب، غير الحلفاء الشرفاء ألا وهي الجمهورية الإسلامية والخط المقاوم الذي يتبعهم، منهم حزب الله وسيد حسن نصر الله، منهم كتائب حزب الله الذين هم أصبحوا الآن في العراق والحمد لله. الأغلبية الذين كانوا يحتاجون إلى دعم إعلامي، من الذي دعمهم إعلاميا في الحشد الشعبي بالبداية؟ ألم تكن الجمهورية الإسلامية؟ فإذا واجب علينا أن نربط أمورنا بالكامل ونعطي الجمهورية الإسلامية أولوية في التعامل، في الخيار، في كل شيء، ومن ثم نرى الجيران الآخرين والدول الأخرى.
شكرا لدكتور ياسر الحسيني من العراق، كربلاء المقدسة، على تواصله معنا في هذا البرنامج. إلى الأخت الكريمة فاطمة من العراق البصرة، هذه رسالة صوتية.
إيران والعراق لا يمكن الفراق، نحن في العراق نعتز نفتخر بإيران، سند عاوننا الجارة الوحيدة للدول العربية الخونة عملاء أمريكا وإسرائيل. إيران والعراق لا يمكن الفراق، نعتز بإيران جارة عزيزة.
شكرا لفاطمة من العراق على إرسال هذه الرسالة، كما لابد لي الشكر للأخ عباس من البحرين والذي يكتب لنا: لنا الشرف في المشاركة في برامجكم ذات الوعي الفكري المختلف الديني والاجتماعي والسياسي في كافة المجالات. حياك الله يا عباس، بارك الله بك أخي، وشكرا لك على تواصلك معنا. إلى رسالة الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها في هذا البرنامج، نستمع.
أعتقد أن زيارة السيد القاسمي في طهران هي زيارة ليست للتقارب بل استيراد، بل لبحث استيراد الغاز الفرنسي، وأن علاقته مع دول محور المقاومة علاقات غير سالكة. إذن ما العمل؟ إذا أصبح السيد القاسمي يتمادى أكثر فأكثر فإن الاستبر حدود. وشكرا.
شكرا جزيلا لك صبحي ولرأيك هذا الذي كان مختلفا. بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا. في بعض المجالات رؤية صائبة ودقيقة. مشكور أخي صبحي من الأردن. إلى أبو محمد مهدي من اليمن، ألف تحية لك أستاذ مصطفى وكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله أخي، مشكور على الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. زيارة رئيس الوزراء العراق الكاظمي إلى طهران في مثل هذا التوقيت سوف يحقق المنفعة المشتركة للجانبين، وخاصة للدولة العراقية التي هي في أمس الحاجة إلى الإعمار والأمن والاستقرار بعد أن دمر الاحتلال الأمريكي العراق وهدم بنيته العسكرية والاقتصادية والأمنية. كان معكم أبو محمد نادي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن على إرسال هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. مستمعينا مستمعاتنا، بطبيعة الحال هناك تداعيات من الهزيمة الأمريكية في أفغانستان على الوجود الأمريكي بالعراق وتأثيره بملف العلاقات الإيرانية العراقية، وهناك من يتحدث عن حقيقة امتناع العراق عن تسديد أموال إيران نتيجة تصدير الكهرباء والغاز بضغوط أمريكية، ويأتي بحقيقة ملفات أخرى في هذا الإطار. لكن كيف تتعامل إيران مع هذا الملف؟ ننتقل إلى ضيفي رئيس مركز العراق للدراسات الذي انضم إلينا، في الدكتور محمد صادق الهاشمي. دكتور الهاشمي، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم حبيبي، أهلا وسهلا، حياكم الله.
شكرا على إتاحة الفرصة لنا في إذاعة طهران لهذه الدقائق. كيف تقرؤون دكتور زيارة المسؤولين العراقيين والإيرانيين لعواصم بعضهم البعض، وهذه الزيارات هل تعمق وتطور العلاقة أم أنها زيارات شكلية بروتوكولية؟
حياكم الله، بالعكس أنا أعتقد هذه الزيارات تجاوزت الحالة الشكلية والبروتوكولية وحالة الأعراف العامة، فأن مزيد من العلاقات المهمة بين الدول الجوار وخصوصا العراق وإيران، والتي قطعت أشواط كبيرة في مجال الأمن وفي مجال الاقتصاد ومجال الطاقة ومجال التفاهمات المشتركة على ملفات جدا كثيرة، دعم إيران إلى العملية الانتخابية وإلى العملية السياسية، المواقف المشتركة، حضور إيران إلى المؤتمر الأخير مؤتمر القمة، يكشف على أن هذه اللقاءات الحاصلة الآن والسابقة هي ليس بروتوكولية بقدر ما تنظم إلى علاقة متينة بين البلدين.
نعم. طيب، ما تأثيرات التواجد الأمريكي في العراق على العلاقة بإيران دكتور؟ كيف حقيقة يكون التصرف من الجانبين في هذا في هذه المسألة؟
واضح جدا لدى العراق أن إيران موقفها ثابت من بقاء القوات الأمريكية بالعراق، وأن إيران رافضة لهذا البقاء، وأنه يهدد أمن المنطقة بأسرها فضلا عن إيران والعراق. والحكومة العراقية مدركة لهذا، والقوى السياسية الداخلية في العراق مدركة لهذا، لذلك أن الحوار بين العراق وإيران على مستوى الحكومتين يأخذ بنظر الاعتبار ترحيل القوات الأمريكية وإلغاء الآثار التي تترتب على هذا الأمر. ونحن نعتقد أن التنسيق المستمر بين إيران والعراق في مختلف المجالات الأمنية واللقاءات السياسية والتفاهمات الموجودة على مختلف المستويات الدبلوماسية وغيرها أنضجت وأسهمت في أن تنتزع الوجود الأمريكي من المنطقة ومن غرب آسيا بكامله وبما فيه العراق إن شاء الله تعالى، وأمريكا في طريقها إلى الخروج.
نعم، مرت موجة من التأثيرات الإعلامية والفيسبوكية، يعني حاولت خدش وجه العلاقة مع إيران بمهاجمة قنصلياتها في النجف وكذلك كربلاء سابقا. كيف تقرأ المشهد الشعبي الآن دكتور؟
عن الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية وإسرائيل أيضا، وهكذا الإمارات، كل الدول التي لا تريد للمنطقة الاستقرار ولا تريد التفاهم ولا تريد التفاعل ولا تريد أن تكون هناك لحمة وصحوة، من الطبيعي أن لا يرضيها هذا الانسجام الكبير بين إيران وبين العراق وبين العراق وسوريا ولبنان وباقي المنطقة، فتحاول أن تثير بحرق قنصلية هنا أو رفع شعار هناك، ولكنه هذا لا يؤثر ولا يشكل أدنى من 1% من هؤلاء المنحرفين والمرتبطين بالأجندات والذيول الغربية، بينما الإرادة الحقيقية للشعب العراقي أن مصيره مرتبط بعلاقات متينة بين العراق والجمهورية الإسلامية. هذا ما تدركه الحوزات العلمية، تدركه القوى السياسية، تدركه الأحزاب، تدركه الجماهير، النخب، المقاومة، الحشد الشعبي، المثقفين، العشائر، يدركون أن تمتين العلاقة بين إيران والعراق هو السبيل الأنجع لبناء الدولتين.
نعم. طيب، لأنتقل إلى ملف الطاقة في العراق، ما حقيقة امتناع العراق عن تسديد أموال إيران نتيجة تصدير الكهرباء والغاز بضغوط طبعا أمريكية؟ كيف تتعامل إيران مع هذا الملف أيضا دكتور؟
إيران طبعا تعاملت مع العراق كدولة خارج حدود البروتوكولات، وإنما تعاملت ببعد إنساني عالي، بدليل أنها تعطي الطاقة لمدة 13 عاما وتعطي الغاز والكهرباء وتعطي مواد غذائية كثيرة ولم تستلم أموال، وقيل أن التراكمات المالية بالدولار بلغت المليارات. طبعا هناك ضغوط أمريكية،
نعم،
بل حتى الاستلام الغاز من إيران والكهرباء هو إلا بإجازة من الإدارة الأمريكية. مع هذا إيران قادر على قطع الغاز وقادر على محاسبة العراق وعلى دعوة العراق أن يدفع استحقاقات إيران كما يدفع استحقاقات الدول الجائرة مثال الكويت وغيرها، لكن إيران ترى بعين الإنسانية الكبيرة للشعب العراقي ولا تريد أن تضرر وتكون سبب لضرر الشعب العراقي، ولكن أعتقد بالنتيجة النهائية أن الانتخابات المقبلة والحكومة المقبلة إن شاء الله سوف ترسخ علاقة متينة بين إيران والعراق، يحصل تبادل تجاري وأيضا في مستوى الطاقة، لأن العراق ليس له من مخرج إلا أن يربط علاقته الاقتصادية والطاقة مع إيران بشكل جدي. أما ما يقال أن فرنسا أو الأردن أو مصر أنها ستكون بديلة وهكذا الكويت والسعودية، فهذا محض كذب وافتراء.
جيد، لأنتقل إلى ملف آخر، وهناك من يرى ربط بين الهزيمة الأمريكية في أفغانستان، ما هي تداعيات هذه الهزيمة الأمريكية في أفغانستان على الوجود الأمريكي بالعراق وتأثيره بملف العلاقات الإيرانية العراقية؟ طبعا
أمريكا بعد 20 عاما أثبتت أنها دولة فاشلة فلم تتمكن أن تبني جيشا في أفغانستان أو تقيم ديمقراطية مع ما انفقته من التريليونات وتركت سلاحها وانهزمت، وعاد الطالبان يسيطرون على الشارع العراقي
الأفغان.
مما يعني أن الساحة يسيطرون على الشارع الأفغاني.
نعم.
من هنا حصلت ردة فعل حقيقية أن الشعب العراقي أدرك أن خياره هو أن يمسك بسلاح المقاومة والحشد الشعبي، لأن الجيوش التي تبنيها الولايات المتحدة الأمريكية جيوش من ورق لا تصمد يوما واحدا. ثانيا، رأينا أن يجب أن يكون الحل حلا داخليا تقوم به الأحزاب الشيعية والسنية والكردية، وأن يكون هناك حوار أقليمي وأن تعتمد الحوارات الإقليمية بين إيران والعراق على تنضيج رؤية مشتركة تخدم مستقبل البلدين. وما حصل في أفغانستان انتكاسة كبرى للدبلوماسية الأمريكية وللمشروع الأمريكي، سوف يجني ثماره الشعب العراقي بترسيم قوته الداخلية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية إن شاء الله،
إن شاء الله.
وحتى المقاوماتية منها.
طيب إذن أنتم ترون هل من مشاريع استراتيجية في حقيبة هذه الزيارة دكتور؟
بلا إشكال العراق يحتاج أن يخطو خطوات استراتيجية مع الجمهورية الإسلامية في مجال الاقتصاد وفي مجال الأمن وفي مجال السياسة وفي مجال الانتخابات وفي مجال التجارة وفي مجالات مختلفة، فضلا عما يقوم به العراق من دور جيد من مفاوض ناقل الرسائل ومقرب لوجهة النظر بين إيران والسعودية وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات.
أهلا مشكورين. وسهلا، سلم
رعاكم الباري. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام حينما كنتم في لقائنا عراق الرافدين. في خلال هذه الدقائق المتبقية سوف نتوقف عند استجماعنا لأطراف الحديث عن الرسائل والدلالات لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران. رغم التكهنات العديدة التي تثار حول أسباب زيارة الكاظمي لطهران والقضايا المتعلقة بها، إلا أن الدافع الأهم لهذه الزيارة هو التأكيد على العلاقات الممتازة بين إيران والعراق من جهة ومكانة إيران في العراق من ناحية أخرى، بالتالي التأكيد على استمرارية التفاعلات التي نمت بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة على الصعيدين التجاري والاقتصادي بين الجانبين. في الوقت الذي لم يتبقى سوى شهر طبعا لإجراء الانتخابات العراقية المقررة في الشهر العاشر من العام الجاري، فإن اختيار الكاظمي القيام بزيارة إلى إيران له معنى خاص، وهذا المعنى يتجلى في التفاعلات المتميزة بين الإيرانيين والعراقيين. موضوع الطاقة في العراق وإمداداته من قبل إيران هو موضوع مدرج على جدول أعمال الكاظمي خلال زيارته لإيران. كلا الشعبين الإيراني والعراقي يعرفان جيدا بأنه من خلال الظروف الصعبة التي يعاني منها العراق في مجال الطاقة لم ولن تتوانى إيران حقيقة عن تقديم أي خدمة ومساعدة للشعب العراقي، خلافا لما يدعيه طبعا لأدعياء الصداقة مع العراق من الدول الإقليمية. فإن إيران لم حقيقة ترهن مساعدتها وامتداداتها أو امدادها للعراق بالطاقة بأي شروط سياسية مسبقة، بينما جرت طبعا عدة جولات من المحادثات بين إيران والسعودية في بغداد في عهد الكاظمي، فمن المتوقع أن تحتل هذه المحادثات أيضا مكانا في لقاءات الكاظمي مع المسؤولين الإيرانيين. هذا فيما أبدت إيران دوما ترحيبها واستعدادها لتسوية الخلافات مع بعض البلدان الأخرى عبر الحوار والتفاوض. لذلك يمكن التكهن بأن هذه القضية ستأخذ حيزا من المحادثات التي سيجريها الجانب العراقي أو سيجريها الجانب العراقي مع المسؤولين الإيرانيين في طهران. بطبيعة الحال أيضا كما تتحدث ورأينا عبر بعض الأوساط الإعلامية عن جهود قد يبذلها الكاظمي خلال هذه الزيارة للتوسط بين طهران وواشنطن، والتي يبدو أن لها إجابة محددة سلفا بسبب سياسة إيران المبدئية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي والحظر، هذا فضلا عن أن هناك شكوك حول اتخاذ المسؤولين الأمريكيين قرار أو سياسة جديدة بشأن إيران قبل زيارة الكاظمي إلى طهران لينقلها إلى الجانب الإيراني، وهناك من يرى أنه قد يحمل طبعا الكاظمي هدية معه إلى في زيادة حصة إيران من 30 إلى 80 ألف زائر للمشاركة في زيارة الأربعين أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا العام. هي أيضا ضمن زيارة السيد الكاظمي تم الإعلان عنها بشكل رسمي. إذن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام في هذا اليوم. عراق الرافدين قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأعزاء نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق.
رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
إيهن يا هذيل؟
سألت يا أبي عن وجوه أهل العسكر فسمي لي عبد الله بن سعد بن نفيل وعبد الله بن وال ورفاعة بن شداد وأمراء الأرباع.
ابعث إلى هؤلاء الرؤوس بعشر جزائر وعلف كثير وطعام.
نعم يا أبي.
نعم.
أين رمحي يا عبد الله؟ أعطيني سيفي.
متى يرحلون يا هذيل؟
سيرحلون غدا يا أبتا.
حسن، ابعث إليهم أني خارج إليكم فمشيعكم.
يا مسيلمة
الساعة يا أبتا.
يا ابن صور، قد بعث 5 أمراء فصلوا من الرقة، فيهم الحسين بن نمير السكوني وشرحبيل بن ذي الكلاع وأدهم بن محمد الباهلي وأبو مالك بن أدهم وربيعة بن المخارق الغنوي وجبلة بن عبد الله الخثعمي، وقد جاءوكم في مثل الشوك والشجر، أتاكم عدد كثير وحد حديد. وأيم الله، لقلما رأيت رجالا هم أحسن هيئة ولا عدة ولا أخلق لكل خير من رجال أراهم معك، ولكنه قد بلغني أنه قد أقبلت إليكم عدة لا تحصى.
على الله توكلنا وعليه فليتوكل المتوكلون.
فهل لكم في أمر أعرضه عليكم لعل الله أن يجعل لنا ولكم فيه خيرا؟ إن شئتم فتحنا لكم مدينتنا فدخلتموها فكان أمرنا واحدا وأيدينا واحدة، وإن شئتم نزلتم على باب مدينتنا وخرجنا فعسكرنا إلى جانبكم، فإذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم جميعا.
قد أرادنا أهل مصرنا على مثل ما أردتنا عليه، وذكروا مثل الذي ذكرت، وكتبوا إلينا بعدما فصلنا فلم يوافقنا ذلك فلسنا فاعلين.
فانظروا ما أشير به عليكم فاقبلوه، وخذوا به فإني للقوم عدو وأحب أن يجعل الله عليهم الدائرة، وأنا لكم واد أحب أن يحوطكم.